أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. العاشر من المطهرات: غياب المسلم البالغ أو المميز. أن المسلم البالغ أو المميز إذا كان عنده شيء متنجس من لباسه، حاجياته يعني التي يحوزها، أو بدنه وقد غبنا عنه، فبمجرد الغيبة هذه تعتبر من المطهرات. هذا شنو دليلها؟ السيد الخوي رحمه الله في الجزء الثالث صفحة 268 يقول: عد غيبة المسلم من المطهرات تسامح. ليش؟ لأنها طريق كاشف للطهارة، فبالتالي هذا تعتبر من الأمور التي تثبت من خلالها الطهارة، كما سيأتي يعني في الفصل الثامن، وهو ما تثبت به الطهارة. فالأولى ذكرها في عداد، هكذا يقول، فالأولى ذكرها في عداد ما تثبت به الطهارة إلى أخبار اليد وخبر الثقة على التفصيل الذي سيأتي. هذا واحد. في المباني الجزء الثالث صفحة 349 يقول: نقل عدم الخلاف بل الإجماع على أنه غياب المسلم البالغ المميز من المطهرات. أرده يقول: تحصيل الإجماع التعبدي غير ممكن، خصوصا مع النقل المنع عن قيام الإجماع. اثنين، الدليل الثاني لزوم الحرج. زين، لزوم الحرج أنه إذا قلنا أنه غياب المسلم ليس من المطهرات يلزم الحرج. فحوى حجيته قول ذي اليد، وفحوى حجية قول ذي اليد، هذا دليل آخر. زائد السيرة، وهي السيرة هو التي يتمسك بها أيضا السيد الخوي وكثير من الفقهاء. طبعا رد الحرج يقول ليس له علاقة بالحكم الوضعي وهو النجاسة، الحرج يرفع الحكم التكليفي. وقضية التعدي من حجية قوله إلى فعله ليس من مقتضى الدلالة بالفحوى، هذا هم مردود. فالعمدة من الأدلة السيرة بتقريب أن هذا مهم جدا، التأمل في سيرة الأم عليهم السلام وتابعيهم في عصرهم يقتضي أن الشارع جعل غيبة المسلم بنفسها طريقا تعبدا للطهارة، لأنهم كانوا يساورون أهل الخلاف الموجودين في زمانهم، وكانوا يدخلون بيوت الفسقة مع أن العامة لا يلتزمون نجاسة جملة من النجاسات. فالعمدة في الأدلة هو السيرة. نعم، غياب المسلم البالغ أو المميز يقول السيد: فإذا تنجس بدنه أو لباسه أو نحو ذلك، شنو نحو ذلك؟ مما في حيازته يعني حاجياته، ثم غاب، يحكم بطهارة ذلك المتنجس. يعني واحد شخص شفت على بدنه نجاسة أو على ثوبه، راح في الساعتين أو يوم وجان ثاني يوم، زين، طبعا نحن ولا استصحاب بقى على النجاسة ما لم تثبت بالطهارة، لكن نقول بمجرد الغيبة دلت الأدلة خصوصا السيرة على أنه يعامل معاملة الطهارة، بل هو كاشف عن الطهارة. زين، ثم غاب، يحكم بطهارة ذلك المتنجس، بس بشرط، هاي مهمة، إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا. مرة أدري أنه ما طهر، فبعد هذا شو نحكم بالطهارة؟ يعني إذا متأكد أنه ما طهر يعني متأكد أنه نجس ومتنجس لا زال، واضح؟ فهذا حتى استصحاب ما احتاج. لكن اذا احتملت نقول ها، بما ان الغيبه حكم ظاهري لدليل لكي نستدل به على الطهاره، حكم ظاهري على الطهاره، فحكم الظاهري ملاكه وقوامه وركنه واساسه الاحتمال، يكون احتمال موجود. فلهذا قال: اذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا، احتمال عقلائي هو بعد هو هذا الواضح، اما احتمال عقلي مجرد 1% هذا يلحق بالعدم، 2% يلحق بالعدم، نعم 5% 10% أنه طهر، هذا يكفي احتمال عقلائي. حيث يقول هناك: إذ الغيبة حكم ظاهري وموضوعها الاحتمال، وإن علم أنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض أفراد الحائض المتهمة. نقول هذا لا يضر، حتى لو أدري أنه لا يبالي بالطهارة، صحيح راح يقوى الاحتمال بأنه باقي على النجاسة، بس يبقى هناك الاحتمال وأنه حكم ظاهري ويؤخذ به. نقول نجزم بشمول السيرة أن الأئمة عليهم السلام، أصحاب الأئمة عليهم السلام، كانوا يساورون الفسقة والعامة وكانوا لا يبالون، فهذه السيرة تشمل هذا المورد بلا خلاف. مرة نشك بشمول السيرة، نقول السيرة دليل لبي نقتصر فيها على القدر المتيقن فلا يشمل المورد. لا، ومرة نجزم بالسيرة، كون نفرق بين الأمرين، نحن والسيرة تشمل هذا المورد بوضوح، وإن علم أنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض أفراد الحاضر المتهمين. ثم يقول السيد: بل يمكن إجراء الحكم في الطفل غير المميز أيضا. هذا ليش؟ نقول ها، باعتبار أنه هذا الغير المميز يعتبر تابع علما للبالغ، فيعتبر من شؤون البالغ وحاجيات البالغ، كما أن البالغ له حاجيات وأمور تتبعه وتكون من شؤونه، كذلك الصبي غير المميز يعتبر من شؤونه. فكما أن نقول ملابس هذا الرجل البالغ كانت نجسة البارحة وبغاب عني، الآن أحكم بطهارتها، كذلك بدنه، كذلك حاجياته، ومن ضمن حاجياته وشؤونه الصبي غير المميز، لأنه يعتبر من توابعه. فلهذا قال: بل يمكن إجراء الحكم في الطفل غير المميز أيضا. ليش؟ بلحاظ كونه من شؤون من يتولى أمره. زين، هكذا صفحة 300 272 الجزء الثالث المباني، يقول: لأنها حينئذ من توابع البالغ، ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون في حيازته المتنجس عالما بنجاستة. لا، مو شرط. مرة هذا البالغ اللي بدنه نجيس متنجس أو ملابسه يعلم أنها متنجسة، فيجي ثاني يوم ثالث يوم أقول هذا قدر متيقن أنه كان يعلم، فإذا يطهر ملابسه لأجل الصلاة لأجل كذا، لكن مرة ما يدري بالنجاسة، هذا هم يشمل؟ قال نعم يشمل. السيرة تشمل الشيء، السير عفوا، السيرة الآن في هذا المورد أيضا نقول نجزم بشمول السيرة لهذا المورد. ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون من في حيازته المتنجسة، نعم، عالما بنجاسته. بعد: ولا أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة، كل ذلك لشمول السيرة، نعم، كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجسا. لا، مرة ملابسه يقول إيه هذا، بما أنه يصلي إذا يطهر ملابسه. زين، يقول لا، حتى لو كان مو ملابسه، زين، أمور يحمل أشياء، جنطة، نقول الجنطة أيضا نحكم بطهارتها، مع العلم هي ما مبتلى بها من حيث الطهارة والنجاسة في الصلاة أو في كذا أو في الطواف، يجوز حمل المتنجس، ماكو مشكلة. نقول السيرة تشمل ذلك كله، بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير كما سبق. ليش يجي احتمال التطهير؟ حتى نرفع قضية العلم، وهو إذا ماكو احتمال يعني نلزم ببقاء النجاسة، والاحتمال قلنا هذا أمر مقوم للحكم الظاهري، وهو أنه الغيبة حكم ظاهر لإثبات الطهارة أو لإثبات التطهير. ثم يقول السيد في الفقرة الأخيرة: وفي حكم الغياب العمى والظلم. ليش؟ يقول ها، لأن إحنا أصلا الغيبة اعتبرها من المطهرات، لا بعنوانها في الروايات، لا، بينا أن الملاك السيرة، والسيرة تبين من ملاكها ومن نكتتها أنها لا تختص بالغيبة بل تشمل العمى والظلم. ما دام أنه حكم ظاهري يدل على الطهارة فلا فرق بين مصاديقها، غيبة ظلمة عمى وهكذا. ثم يقول سيدي بين: فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه ولم ير تطهيره لعمى أو ظلم يحكم بطهارته بالشرط المتقدم. شو الشرط المتقدم؟ يعني من احتمال تطهير احتمالا عقلائيا، يعني هو الشخص موجود وياي، واضح؟ مرة أنا أعمى وشخص وياي اتنجست ملابسه، زين، ورا ساعة ساعتين، زين، هو مو غايب عني، موجود وياي، فاحتمل أنه طهر قميصه اللي كان متنجس، أنا لأجل العمى شو أقول؟ أقول أكو احتمال أنه طهرة، ألبس قميص وأصلي بيه، أو لأجل الظلمة يوم كامل أو النهار أو الليل كله ظلمة، أنا أدري العصر أنه قميصه متنجس أو ملابسه متنجسة أو جنطته متنجسة، بس الليل كله صار عندي احتمال أنه طهر. يا بشبيك ما شفته؟ قال شلون أشوف إذا هو ظلمة؟ يقول لا فرق في الظلمة والعمى عن الغيبة، الكل يشمله احتمال التطهير، ومع احتمال التطهير يحكم بمن بالطهارة لنفس النقطة التي ذكرناها. فلهذا هنا أنا أعلل وكاتب ما أدري لو المباني لو سيد الخولين، حتى ما كاتب المصدر، لأن الغيبة لها ليس لها خصوصية في الحكم بالطهارة، فإنه يدور مدار قيام السيرة وعدمه، وهي السيرة كما أنها متحققة في موارد الغيبة كذلك متحققة في غيرها، لأنهم إذا رأوا أحدا استنجى خارج الفسطاط، هذا يمكن يعني أتذكر يذكروا هذا عند سيد أخوي، نعم 90%، إذا رأوا، لأنهم شوفوا السيرة، إذا رأوا أحدا استنجى خارج الفسطاط وعلموا بنجاسة يده عاملوا معه معاملة الطهارة عند احتمال تطهيرها فلا موضوعية للغيبة. جيد، هذا هو العاشر، وهاي طبعا هم بيها مسألة ابتلائية لطيفة، هاي مال الغيبة، شوف ايش قد بيها مسائل ابتلائية وثمرة. الحادي عشر استبراء الحيوان. احنا ذكرنا بالنجاسات والعيان النجسة، قلنا انه الابل الجلاد اذا تتذكر يا صفحة يا مسألة 430. نعم نعم 430 العاشر قبل 409، عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال على الأحوط لزوماً. هذا ذكرناه أنه عرق الإبل الجلال وغيرها من الحيوان الجلال على الأحوط لزوماً، وذكرنا هناك المستند وليش احتياط لزومي وليش ليش الإبل وغير الإبل، يعني كل حيوان جلال فعرقه نجيس. زين، وطبعاً هناك ذكرنا ذكرني بالروايات يقول لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة. شوف هنا ليش، مع العلم اللبن مو من العيان النجسة، لكن لأنه هنا صار عرق إبل جلال، الإبل الجلال عرقه وكذلك غير الإبل، هذا صحيح نجس، يعني من العيان النجس صار، لكن بالنسبة لللبن للحم هذا بعد ما يؤكل لأنه جلال، بس مو لين عين نجسة. زين، الآن احنا هذا اللحم مالت الجلال واللبن مالته، زين شلون يطهر وشلون يصير ناكله؟ نقول من خلال الاستبراء. زين، استبراء الحيوان الجلال يعني نخرجه من الجلال إلى غير الجلال، وهذا احنا قلنا ترى سابقا أن تغير الموضوع يتغير الحكم. كان الموضوع في النجاسة، زين، أنه شنو الجلال، زين الآن جلال سوينا استبراء بعد ماكو جلال، فبعد وين كنا نجاسة؟ الطهارة. هذا أخذناه، تغير الموضوع يغير عنوان الحكم، يغير الحكم. فلهذا قال استبراء الحيوان في كل حيوان مأكول اللحم إذا صار جلالا، أي تعود شنو أكل عذرة الإنسان يحرم أكله. ها مثلا 431 ذكرناها، أي ذكرناها بأحكام النجاسات، يحرم أكل النجس وشربه، ما نشرب هنا نعم، ويجوز الانتفاع به هكذا، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة. أي نعم، إحنا هناك من قلنا عرق الإبل الجلال صار من العيان النجسة بعد هذا، ليش؟ لأن هو نفس الجلال بعد صار شنو أيضا نجس، لا يجوز أكله، صار حال العين النجسة لأنه صار جلالا فيحرم أكل لحمه ولبنه. زين، ونجاسة، شوف احنا فرق، قول الفرق بين أمرين دائما نذكر، فرق بين النجاسة والحلية، بين النجاسة والحرمة، الحرمة إن من جاية للأكل، والنجاسة جاية في قبال الطهارة. فهنا هذا الجلال الحيوان المأكول اللحم إذا صار جلال صار فيه أمران، أولا محرم الأكل، محرم أكل اللحمة ولبنه. زين، اثنين عرقه يكون نجس، عرقه يكون نجس. المهم هذا مهم جدا، فهذا الناس يقدر الحفظ يأكد على هذه القضية وبعدين يبين الحكم. استبراء الحيوان، فكل حيوان مأكول اللحم، بقر، فرس، غنم، إبل، إذا صار جلالا، يعني شنو جلال؟ تعود أكل عضلة الإنسان. زين، يحرم أكله ولبنه، فينجس بوله وخرقه. شوف صار عنده حكمين، يحرم أكله ولبنه، بقر تعود على أكل عضلة الإنسان صار جلالا، بعد حرام أكل لحمه وحرام شرب لبنه الحليب مالته، فينجس وكذلك ينجس بوله وخرقه وكذا عرقه، يكون بوله وخرقه يكون نجس بينما كان طاهر هو، وكذا عرقه كما تقدم. مع العلم اللي يتقدم يتقدم فقط العرق. شوف هسه نرجع لنفس النجاسات، السيد الله حفظه قال عرق الإبل الجلال وغيرها، هاي العاشر، عرق الإبل الجلال وغيرها من الحيوان الجلال، بينما ما قال لا بوله ولا خرقه. زين، فكان هناك ينبغي أن نقول وكذلك بوله وخرقه، مع العلم بول والخرق للبقر وللفرس وللغنم وللإبل طاهرة، لكن من صار جلال صار نجيس. زين، ويحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء. قلنا هذا بعد أصلا إحنا ما نحتاج دليل ورواية، لأنه كان جلال ودلت الأدلة، إذا صار جلالا حرم لحمه ولبنه ونجسه عرقه وخرقه وبوله بعدما كانت طاهرة. إذا زاد العنوان فصار بعد مو جلال، فبعد الحكم يزول بزوال موضوعه، وهو النجاسة يزول بزوال الجلال. فنرجع علما للطهارة، حلية أكل اللحم، حلية شرب الحليب، طهارة البول، طهارة الخرق فضلا عن اللبن. يا بس شنو الاستبراء؟ عرفونا يا، ويحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء، وهو أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه. هاي النقطة، أنه هو تعود على أكل عضلة الإنسان صار جلال، بس من يتمنع مدة معينة، طبعا هاي مدة عرفية، زين، بحيث أنه بعد ما يحتاج بعد ما يصدق، ما يصدق عليه أنه تعوده، يصدق من عنوان الجلال. نقول إذا صدق بعد زال عنه عنوان الجلال، بعد يزول حكم الجلال وهو النجاسة وحرمة الأكل، بعد يزول، إذا زال صار من المطهرات. لكن هذه المدة هل هي محددة؟ قال لا، المدار على العروف. نعم، في بعض الروايات أشارت إلى مدة، ولكن ليس من باب التقييد، والروايات أيضا ضعيفة، فلهذا السيد قال أحوط استحبابا، والأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى فيه مضي المدة المعينة له في بعض الأخبار، اللي هي رواية مسمع 531 جزء الثالث مباني زائد نصوص أخرى، كل الروايات ضعيفة السند، ثمان روايات، صفحة 532 جزء الثالث المباني، فالتحديد بالحدود المذكورة هي من باب الاحتياط لضعف الروايات سندها، لضعف سند الروايات. شلون؟ قال وهي في الإبل 40 يوما، وفي البقر 20، وفي الغنم 10، وفي البط 5، وفي الدجاجة 3. زين، هذا أم مسألة لعلها أنه بها نوع من الابتلاء، حيوان جلال، بقر، غنم، إبل، سبحان الله، كان حلال أكل لحمة صار حرام، عرقه صار نجس، لبنه صار حرام شربه، خرقه بوله صار نجس بعد ما كان طاهرا. عندما نزيد العنوان يسمى الاستبراء. كيف تزيله؟ أن تعزله عن هذه النجاسات وهي عضلة الإنسان لمدة معينة بحيث يزول. نعم، إذا زال الموضوع فزال حكمه. مسألة 492، يقول السيد الظاهر قبول كل حيوان للتذكية عدا نجس العين. هذه مسألة إحنا الحيوان نستفيد منه في قضيتين، الأكل والطهارة، حلية الأكل وطهارة الأجزاء، هاي التذكية. هاي التذكية لا تكون لكل حيوان، هناك حيوانات غير قابلة للتذكية، لكن بشكل عام حسب ما فهم من النصوص، صفحة 535 جزء الثالث المباني، ما يستفاد من النصوص أن الظاهر قبول كل حيوان للتذكية. زين، إذا كان مما يؤكل لحمه فصار أكله من التذكية صار حلال أكله فضلا عن الطهارة، هذا حلال أكله عن الطاهر. اثنين اذا كان من غير ما اكل لحم يكون طاهرا بالتذكيه، مثل الاسد والنمر والثعلب والذيب، هذه اذا ذكيت تكون اجزاها طاهره، بس مو حلال اكله. نعم، الظاهر قبول كل حيوان للتذكيه عدا نجس العين، يعني الكلب والخنزير والحشرات مطلقين. هذا كله استفيد من النصوص. وهي شنو الحشرات؟ الحشرات بالعروف باللغه بالعلم العادي يعني يختلف عن معنى الحشرات في الفقه. قال: وهي الدواب الصغار التي تسكن باطن الارض، يعني هاي الضب والفأر والجرذ وهكذا. وكذلك ما يحرم اكله. شنو ما يحرم اكله؟ يعني وليس له نفس سائله بهذين الشرطين. مو كل ما يحرم اكله، ولا الارنب، الاسد، الفيل ما يحرم اكله، بس الى نفس سائله. واذا الى نفس سائله يعني على القاعده، قابل للتذكيه لاجل طهاره الاجزاء، فنستفيد من جلده، نستفيد من ريشه، نستفيد من من مهم، نستفيد من امور كثيره. اما اذا كان حيوان محرم الاكل وليس له نفس سائله مثل الحيه، هذا غير قابل للتذكيه. جيد، إذن القابل للتذكية كل حيوان ما عدا ثلاثة عناوين: نجس العين الكلب والخنزير، الحشرات مطلقا وعرفناها، الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض، هذا تعريفها، تعريف الحشرات، كالضب والفأر. والعنوان الثالث ما يحرم أكله وليس له نفس سائل مثل الحية. زين، يعني أبو بريس وزغ ليس يحرم أكله وليس له نفس سائل. زين، ولعله الحوت، الحوت يقولون ليس له نفس سائلة وهو محرم الأكل، فبعد هذا غير قابل للتذكية، من نستفيد من عنده؟ بخلاف الأسد والأرنب. مثل العلقال يقول: ما الفرق بين الأسد والحوت؟ كلاهما محرم الأكل. نقول الحوت بما أنه ليس له نفس سائلة، إذا ثبت فعلا ليس له نفس سائلة، فهذا غير قابل للتذكية، دل الدليل على ذلك. بخلاف الأسد، أسد لا له نفس سائلة فقابل للتذكية. قال: والحيوان المذكى مو فقط نستفيد منه الحلية، لا، نستفيد منه حلية وطهارة، طاهرون، يجوز استعمال جميع أجزائه فيما يشترط فيها الطهارة، حتى جلده ولو لم يدبغ. لأن أكو بعض قال لا لازم يدبغ، يا لا يلا يصير طاهر. لا دليل على توقف طهارتي على الدبغ، صفحة 536 جزء الثالث المباني. زين، هذا إذن هاي المسألة بينت لنا أنها ما هو الشيء الذي يذكى وما هي فائدة التذكية. الذي شيء الذي يذكى ذكرنا فائدته حلية الأكل إذا كان مأكول اللحم، وطهارة الأجزاء سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. الثاني عشر والأخير من المطهرات خروج الدم عن تذكية الحيوان. عنده تذكية الحيوان. الحيوان إذا ذكي وخرج منه المقدار المتعارف من الدم، الدم المتبقي في جسمه سبحان الله يكون طاهرا. مع العلم هو الدم نجس لأن له نفس سائلة، وكل دم لحيوان له نفس سائلة هو نجس. لكن إذا ذكي دم الأسد نجس ودم البقر نجس، مع العلم الأسد غير مأكل اللحم والبقر مأكل اللحم، لكن لأنهما لهما نفس سائلة فدمهما نجس. إذا ذكيا وخرج الدم المتعارف فصار الدم المتبقي في البقر والدم المتبقي في الأسد طاهر. خروج الدم عن تذكية الحيوان فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه، يعني ما يتبقى منه في جوفه. زين، هذا حسب الأدلة وإطلاق الأدلة. لكن السيد الله يحفظه يستشكل في الحيوان غير مأكول اللحم، قال: الأحوط لزوما اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم، كما مر بيان ذلك وين في مسألة 403. ذكرنا هناك المستند أن طهارته يعني ما يتخلف من الدم من الأمور المعروفة، زائد السيرة الجارية المباني الثالث صفحة 200. إذن السيرة الجارية على عدم تجنب المسلمين عن الدم المتبقي فهو طاهر. زين، هاي السيرة نقول نشك بشمول غير مأكل اللحم، لأنها المسلمين بمن يبتلونه؟ يبتلونه بالحيوانات التي تؤكل لحمها، أما غير مأكل اللحم يعني لعدم الابتلاء، لعدم جزم شمول السيرة، فلهذا السيد احتاط لزوما باختصاص الحكم في من؟ في المأكل اللحم. الفصل الثامن ما تثبت به الطهارة، هذا تقدم عندنا فصل من الفصول ما تثبت به النجاسة، تقريبا نفس الملاك، أنه كما تثبت النجاسة بالعلم والاطمئنان وبقول صاحب، يعني قول الثقة إذا كان يوجب الاطمئنان، أما إذا ما يوجب الاطمئنان إشكال عدسيت على المباني، على القاعدة والمباني، هذا نفس الكلام. قال مسألة 493: تثبت الطهارة بالعلم، واحد العلم حجة ذاتية، وبالاطمئنان الحاصل من مناشئ العقلائية، هاي حجة شرعية وحجة عقلائية، هاي تقدم عندنا. طبعا إذا أريد الراجع، راجع مثلا 416 ما يثبت به النجاسة، نفس الكلام بها. وبالبينة، وقلنا هناك أيضا، وهنا نقول إذا كان موردها السبب نفسه. إجا واحد قال هذا، أنا أدري هذا النجس، إجا واحد عادل قال طهرناه بالماء الكثير، واحد قال طهرناه بالماء القليل، إذا هذا مو، هاي مو بينة، البينة تكون نفس السبب. واحد قال طهارة، واحد طهرناه بالإبريق، واحد قال طهرناه بالقدر، لا لازم يقولون اثنينهم يابا هذا طهرة في القدر وفي ماء القدر وفي الماء القليل، يعني يكون نفس السبب. وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه، إخبار اليد هنا كانت طبعا ذكرنا هناك المستندات في ذلك، وفي ثبوتها بإخبار الثقة ما لم يوجب الاطمئنان إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط، كل ذلك مع بيان النكات ذكرناها في مسألة 416 ولا حاجة للإعادة. وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته، أنا هذا شنو أدري هذا طاهر، بعدين شكد أنه هذا نجس وما تنجس، أقول أستصحب بعد، واضح أستصحب الطهارة، ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته. خاتمة، يقول السيد أحكام استعمال أوان الذهب والفضة، هذا أن بعض المسائل تقدمت أيضا عندنا، ولكن السيد هنا يريد أن يركز على تعريف الآنية. فهنا مثلا يقول هاي المقدمة قبل الدخول في المسائل الآنية: يحرم استعمال أوان الذهب والفضة في الأكل والشروب. هذا نصوص متعددة، 14 حديث في المباني الجزء الثالث صفحة 538 إلى 546، فيها نصوص معتبرة كلها تتكلم عن الأكل، لا يجوز الأكل في الآنية الذهب والفضة. والشرب يقولون لم يقم دليل معتبر، لكن التسالم زين قام على ذلك، فيصير حملان يقول لك خصوصية الأكل، ماك خصوصية الأكل والشرب، هذا الأمر الأول. فصحيح أن أحاديث كثيرة لكن بعضها ضعيفة وبعضها معتبر، والمعتبر يكفي في ثبوت الفتوى. بل يحرم أيضا استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث، زين، وغير الحدث والخبث، زين، في غير الطهارة عفوا، يحرم استعمالها في الطهارة وغير الطهارة، لأن لو حدث وخبث قال غيرهما على الأحوط لزومين. هذا وين تقدم عندنا في مسألة 130، إذا أريد نقرأ مسألة 130 هناك قرأنا هاي العبارة، 130 هناك قلنا إذا توضأ من إناء الذهب والفضة وبدأ يقول جملة اعتراضية، وهو الإناء إناء الذهب والفضة، ما لا يجوز استعماله حتى في غير الأكل والشرب على الأحوط لزومين، زين، يعني شنو في غير الأكل والشرب؟ يعني في الطهارة وفي غير الطهارة. قال بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط لزومين. طبعا أكو نصوص تدل على ذلك، ولكن إما ضعيفة سندا أو دلالة، فلهذا السيد الله حفظه احتاط لزوما في هذه المسألة. فسعدنا أكل وشرب بالآنية ما الذهب والفضة حرام فتوى لوجود النصوص معتبرة فضلا عن النصوص أخرى وإن كانت ضعيفة. أما النصوص اللي تتكلم عن الاستعمال بالطهارة وبغير الطهارة، الطهارة بالماء الذي موجود في الإناء الذهب، يعني إناء ذهب وإناء فضة وبيه ماء يطهر بالملابس، هذا احتياط لزومي من حيث الحكم التكليفي، ليش؟ وجود نصوص ولكنها ضعيفة. ولا يحرم نفس المأكل والمشروب، يعني مجرد الأكل والماء أو السوائل وضعها في الإناء ما يصير حرام، أقدر أرفعه وخليه في إناء ثاني وأكله، نعم، لعدم الدليل طبعا. ويجوز التزين بها، ليش التزين بها يجوز؟ يقولون لعدم الدليل، لعدم صدق الاستعمال، لأن الوارد في الحرمة أمران: الأكل والشرب نصوص معتبرة، اثنين الاستعمال نصوص يعني بيها قوة احتياط لزوم السيد احتاط بها. أما التزيون أصلا هذا مو استعمال، تزين اقتنائها، بيعها، شرائها، صياغتها، هذا ما يعتبر استعمال. الاستعمال يكون استعمله في شيء، استعمله في الطهارة، في غير الطهارة، في العمل معين. أما شرائه، بيعه، اقتنائه، صياغته، أخذ الأجر عليها، كل ذلك لعدم صدق الاستعمال. وإن كان الأحوط استحبابا في الجميع الترك. ليش؟ لوجود قانون بذلك ومستنده إما فهمهم من النصوص أو صدق الاستعمال على هذه الأمور. يكون الاستعمال بمعنى العام، فالاقتناء والبيع والشراء يعتبر استعمال. زين، ليش؟ باعتبار أنه مقتضى حذف المتعلق في دليل النهي هو حرمة مطلق ما يرتبط بمن بالأواني، أواني الذهب والفضة، وإن لم يكن استعمالا، هكذا قالوا. صفحة 495 جزء 3 المباني. ولكن هذه المستندات مو قوية، فلهذا السيد احتضر استحبابين. إذن هاي مسألة لطيفة مهمة، أواني الذهب والفضة فيها ثلاث أحكام. الحكم الأول فتوى بحرمة الاستعمال في الأكل والشرب. اثنين، احتياط لزومي في عدم جواز الاستعمال في غير الأكل والشرب. أما الأكل والشرب فتوى حرمة، في الطهارة غير الطهارة هذا احتياط لزومي. ثلاثة، يجوز مطلق الأمور ما لم يصدق عليه الاستعمال، وهو التزين، الاقتناع، البيع والشراء، أهم احتياط استحبابي. الآن عندنا أربعة مسائل ونختم الكلام في بحث الطهارة، وهي هاي الأربعة تتكلم عن الإناء. الإناء تقدم احنا عندنا بالطهارات والمطهرات أنه والنجاسات، عفوا بالتطهير، التطهير بالإناء، الإناء إذا تنجس كيف يطهر، إذا شيء أريد نطهر بالإناء كذا، الخمر في الآنية، هذه الآنية شنو خصوص، كيف، ما هو مصداق الآنية أو ما هو مفهوم الآنية. زين، لأن أكو عندنا حاجات ما تكون آنية، فإذا تنجست مرة واحدة، أما الآن إذا تنجست ثلاث مرات لعله سبعة وهكذا. فأكو هناك أحكام مختصة في الأواني، ما المقصود من الآنية؟ يقول السيد مثل 494، يعتبر في صدق الآنية على الظرف، هذا مهم، أن يكون مظروفه مما يوضع فيه ويرفع عنه بحسب العادة، هذا الشرط الأول. فلهذا قال فلا تصدق على إطار المرآة. إطار المرآة هذا لا يوضع فيه ولا يرفع عنه، إطار مرآة هيك، ونحو الإطار المرآة. ليش؟ مما يكون مظروفه ثابتا فيه، هذا ثابت، هذا ما يوضع فيه ويرفع عنه، هذا واحد. اثنين، كما يعتبر أن يكون محرزا للمأكول والمشروب. نعم، قد يكون يرفع منه وهكذا، يرفع منه زين، ويوضع فيه ويرفع منه، قد يكون، ولكن لا غير محرز للأكل والشرب. مثل من هاي الطوس مال بناء، هذا مو للأكل والشرب. زين، اكو قضايا هواية مو للأكل والشرب، فما يصدق عليه إناء. زين، لعل الإبريق أيضا ما يصدق عليه إناء. ليش؟ لأن هذا مستخدمين للطهارة مو للأكل والشرب. لعله في بعض الأعراف أنه يعتبر للأكل والشرب إبريق يصبون للعالم ما من عنده. زين، هذا مسألة عرفية. هنا الآن نريد نبين معنى الإناء، عبارة عن أمرين، ظرف يرفع فيه منه ويوضع فيه ويرفع منه. اثنين، محرز للأكل والشرب بأن يكون له أسفل وحواشي تمسك، زين، ما يوضع فيه منهما من الأكل والشرب. فلا تصدق الآني على القناديل المشبكة والأطباق المستوية، هاي مثلا الصواني، زين، ونحوها، هذا ما يصدق. زين، وهذا عنوان الآنية، قلنا مذكور كثير من الروايات وبأحكام شرعية في هذا السيد الله يحفظه، حال بقية الفقهاء اضطروا إلى بيان معنى الآنية. يقول السيد في مسألة أخرى 495، لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة، كما لا فرق بين ما يكون على هيئة الأواني المتعارفة، زين، وما لا تكون على تلك الهيئة. أكل متعارف إلى أسماء معروفة، الغير متعارفة هاي بعدين تتطور الدنيا، كل ما هاي تتطور يسوون في قضايا أخرى إلى أسماء أخرى. نقول ما دام ينطبق عليه هذان الأمران، ظرف يوضع فيه يرفع منه، محرز للأكل والمشروب، هذا يعتبر من الآنية. المستند في هاتين المسألتين، تعريف الآنية وشمول الآنية للأمور المتعارفة وغير المتعارفة، كل ذلك لإطلاق الأدلة والنصوص، صفحة 551 جزء 3 المباني. زين، مسألتان أخيرتان. 496، إذا شك في آنية أنها من الذهب أو الفضة أم لا؟ نقول هذه شبه موضوعية، إذا كان ذهب وفضة ما يجوز نشرب وناكل من عندها، زين كما تقدم، وما يجوز نستعمل احتياط لزيومي في الطهارة والرفع الخبث وهكذا، لكن إذا كان مو ذهب وفضة يجوز كل ذلك. نقول ما دام شبه موضوعية فثبت في محله أنه في علم الأصول هكذا عدم وجوب الفحص في الشبه الموضوعية، شبه موضوعية عدم وجوب الفحص، والأصل البراءة والحلية، فلهذا قال جاز استعمالها شبه موضوعية. وكذلك إذا شك في ظرف أنه مما يصدق عليه الآنية أم لا. الآن ظرف زين، بس هذا محرز للأكل والشرب أو ما محرز؟ فإذا كان محرز بعد تكون الطهرة 3 مرات وهكذا، أحكام الآنية بعد، أو لا ما محرز للأكل والشرب ما ندري، نقول أيضا شبه موضوعية، فأيضا بعد ما يحتاج أنه الأصل البراءة، شبه موضوعية لا يجب الفحوص إلا إذا كان أم لا، إذا كان الشك على أنه الشبه الموضوعية. شوف بين النكتة شبه موضوعية ليش؟ لأن إذا كانت الشبه مفهومية زين، فالظاهر شنو هنا؟ أكو كلام عند الفقهاء، فالظاهر يعني فيه حرمة أو في شيء آخر أنا متعلق، بس شوف ما كاتب لي صحيح الكلمة زين، أكو كلام في أنه إذا كان شبه مفهومية. إذن إحنا الملاك في الشبه الموضوعية لا يجب الفحص، شكينا في آنية أنها ذهب وفضة بعد شبه موضوعية لا يجب الفحص، بعد يصير الأكل والشرب يجوز جواز. اثنين، أن هذه الآنية هي ظرف، ولكن هل يحرز بها أو لا يحرز؟ شك في ظرف أنه يصدق عليه آنية أو لا، مما يرفع منه ويوضع فيه وهكذا، نقول أيضا شبه موضوعية بعد لا يجب الاحتراز. زين، المسألة الأخيرة، يقول السيد يكره، هاي هنا بس أكو شيء ما علقنا عليه هنا، من قلنا الآنية تصدق على الظرف بهذين الأمرين، المستند شنو؟ يقول السيد الخوي في الجزء الثالث صفحة 328، من العسير جدا أن نعرف معاني الألفاظ وحقائقها من خلال كتب اللغة. هاي مسألة نقطة سيالة مهمة، ليش؟ لأن شأن اللغوي بعد هو أنه من يريد يبين معاني بين من جهة الاستعمال، استعمل في هذا المعنى واستعمل في هذا المعنى، والاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، فلا يمكن أن نأخذ من إطلاقات واستعمالات وبيان اللغوي لمعاني أن هذا حقيقة، لا، عام من الحقيقة والمجاز. والمتحصل من أن مفهوم الإناء من المفاهيم المجملة، ومعه لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منه، ويرجع إلى البراءة في المشكوك، لأنه من الشبهات الحكمية التحريمية، والقدر المتيقن من مفهوم الإناء هو أمران، ظرف يوضع فيه ويرفع منه، ومعدل للأكل والشرب. هذا سيد الخوي رحمه الله يقول هكذا، صفحة 328 الجزء الثالث، البحث مالته. المسألة الأخيرة، يقول السيد يكره استعمال القدح المفضض. زين، هناك هذا قدح مو فضة حتى يشمل الإناء، لا، مفضض زين، يعني بيه لون الفضة، أثر الفضة، لكن مو أجزاء ولا هو مصنوع من فضة. نقول الجمع بين النصوص صفحة 552 الجزء الثالث المباني دل على حرمته رواية الحلبي. اثنين، ودل على جوازه زين، ونص على عدم البأس فيه ما روى عبد الله بن سنان. إذن عندنا مجموعة من الروايات، بعض الروايات تقول أنه حرام، وبعضها تصرح وتنص بأنه ما عندنا مشكلة. فلهذا الفقهاء، طبعا هذا صفحة 552 الجزء الثالث المباني، حمل الفقهاء على الكراهة جمع بين النصوص، وهي قاعدة ماتين موجودة في علم الأصول. ثم يقول السيد، والأحوط لزوما عزل الفم عن الموضع الفضة عند الشرب منه. أكو رواية حديث ابن سنان يأمر بالعزل، وسند الرواية فيها كلام، فلهذا السيد لم يفتي لا بالعزل وجوب العزل ولا يفتي بالجواز، احتاط لزوما لأجل هذه الرواية، وكانت الرواية هي حديث ابن سنان وسندها فيه كلام. فلهذا قال السيد: والأحوط لزوما عزل الفم عن موضع الفضة عند الشرب منه. ويقول السيد: والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل. يعني انتهى من خاتمة وكذلك بحث الطهارة والخاتمة. إن شاء الله إحنا في الأيام القادمة باعتبار غدا 1 شعبان نستغل شهر رمضان قبل مجيء أن ندخل في بحث الصوم ونكمله خلال شهر شعبان، ثم ندخل في بحث الصلاة، نرجع لبحث الصلاة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.